بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن اليوم في يوم السبت بتاريخ 12 من شهر رجب لسنة 41 و400 ألف للهجرة الشريفة، الموافق 7 من شهر آذار لسنة 2020. في هذا الدرس من دروس المراقي نريد أن نقرأ قراءة نصية لقطعة من نشر البنود. هذه القراءة النصية نتوخى فيها تحليل النص لغويا، بمعنى أن يصبح لدى الطالب دربة أو دربة على قراءة النص وامتلاك أدوات الفهم في النص، بحيث بعد مدة يصبح الطالب قادرا على أن يحلق مع النص وحده، بمعنى أننا اليوم سندرج على أرض المطر وسنبقى ندرج إلى حين أن نصل إلى السرعة المناسبة للإقلاع إن شاء الله تعالى، وبالتالي نريد أن نملك أدوات الفهم والمهارة في النص من تحليل النص لغة وصرفا وما إلى ذلك من تلك الأدوات المعينة على الفهم. سنبدأ من عندي قول صاحب النشر مقدمة. تفضلوا أخي عماد.
مقدمة أي في علم الأصول، وهي بكسر الدال أفصح من فتحها من قدم اللام بمعنى تقدم، وهي ما يتوقف عليه الشروع في الفن، ومقدمة الكتاب أعم منها مطلقا، وهي ما قدم أمام المطلوب لارتباط بينهما توقف على معرفته الشروع في المطلوب أم لا. فمعرفة الأحكام الخمسة مقدمتها، وخطبة ألفية بن مالك مقدمة الكتاب فقط.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك على هذه القراءة المعبرة. عندما نتكلم عن مقدمة فهذا يعني أننا نتحدث عن اسم الفاعل، وهو أن هذه المقدمة ستقدم لما بعدها. يبدأ علم الأصول من الكتاب ثم السنة وهكذا، وما كان قبل الكتاب إنما هو من المقدمات، إنما هو من المقدمات. فلذلك لما بدأ في هذه المقدمة يريد أن يقدم للمطلوب في هذا العلم. هذا العلم يتكون من 7 أبواب أو 7 كتب: الكتاب والسنة والإجماع والقياس وكتاب الاستدلال الذي تجد فيه قول الصحابي والاستصحاب وسد الذرائع والاستقراء والنفي الأصلي ونفي المدرك وما إلى ذلك من مثل هذه التي تسمى بالاستدلال. ما معنى الاستدلال؟ يعني بالاستدلال أنه ما يمكن أن يكون دليلا ولا يكون دليلا مستقلا. فالكتاب دليل مستقل، السنة دليل مستقل، الإجماع دليل مستقل، القياس دليل مستقل وإن كان له أصل في السنة والنص. ما بعد ذلك فهو يأتي في رتبة متأخرة عن رتبة الدليل، وهو ما نسميه بكتاب الاستدلال. فعندما تتكلم في المصلحة المرسلة وتتكلم في سد الذرائع فهذه ليست أدلة في نفسها، لكنها تشكل استدلالا، بمعنى يمكن أن يستدل بها. وهذا التقسيم أفضل من القول بالأدلة المختلفة فيها، هذا التقسيم أفضل وأدق، بمعنى أن ما سماه الأصوليون الاستدلال أي ما يمكن أن يستدل، فنجد أن قول الصحابي من كتاب الاستدلال. لكننا إذا تأملنا في جميع الكتب الفقهية وجدنا قول الصحابي حاضرا، وجدنا قول الصحابي حاضرا، لم يهمل ولم يعتبر كقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس معصوما وأنه هو من باب الاجتهاد. إذن عندما نقول قول الصحابي فلا نعني أنه من رتبة الأدلة، لكنه لا يجوز إهماله، إذن هو من باب الاستدلال، من باب الاستدلال أي ما يمكن أن يكون دليلا. وعندما نقول فهم السلف هم الصحابة، فهم السلف هل هو دليل أم استدلال؟ استدلال، اجتهاد. هل تستطيع أن تقول إن قول الصحابي دليل قطعا؟ هل تستطيع أن تقول إن قول الصحابي هو بمثابة السنة؟ لا. هل تقول إنه لا ينفعنا ولا يلزمنا نحن أصبحنا في القرن 15؟ أيضا هذا لا يصح. إذن عندما نقول إن الصحابة هم السلف وغيرهم تبع ونقول فهم السلف، فهذا يعني أننا نتكلم في موضوع الاستدلال. موضوع إيه؟ الاستدلال. فهو لا يهمل ولا يجوز إهماله، كذلك ليس دليلا، ولو كان دليلا لكان الصحابي حجة على الصحابي، ولو كان دليلا لكان الصحابة خالفوا أدلتهم، وهذا لا ينبغي ولا يصح، مما يؤدي إلى إدخال التناقض على أدلة الشريعة. إذن كتاب الاستدلال، ثم يأتي بعده التعارض والترجيح، ثم يأتي بعده كتاب الاجتهاد ومباحث شروط المجتهد. إذن هو سيتكلم في المقدمة التي تقدم للكتب السبعة، التي تقدم لإيه؟ للكتب السبعة. فأراد هنا أن يقدم، وسيأتيك البحث في هذا التقديم، فقال مقدمة، ثم قال في النشر أي في علم الأصول، أي في علم الأصول. هنا أي حرف تفسير، وقد يفسر به المفرد وقد تفسر به الجملة. يفسر به المفرد كأن تقول الغضنفر أي الأسد، الحنطة أي القمح، هذا حرف تفسير سيبين معنى ما قبله. ما قبله ذكر من الألفاظ، ما بعده سيأتي معنى يوضح تلك الألفاظ. هذا معنى أن نقول أي حرف تفسير. وحرف تفسير كذلك أن، لكن أن تفسر جملا ولا تفسر مفردات، فتقول كتبت له أن احضر، تمام. فكلمة بمعنى الجملة أن اللي هي هاي حرف تفسير، احضر فعل وفاعل جملة، تفسير لكتبت، تفسير إيه؟ إذن عندي لفظ سابق قبل أن وقبل أي، يأتي ما بعده لفظ له معنى، هذا المعنى يفسر اللفظ الذي قبل أن، كقوله تعالى فأوحينا إليه أن يصنع الفلك. بما أوحى؟ أن يصنع الفلك. إذن أن جاءت تفسيرية، ما بعدها يبين ما هو الذي أوحي به. إذن هذا هو معنى التفسير. ومنه هو التفسير بأي جملة، قول الشاعر وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وتقلينني لكن إياك لا أقلي وترمينني بالطرف أي أنت مذنب. إذن ترمينني تنظرين إلي أي حرف تفسير أنت مذنب تفسير للنظر الذي تنظر به إليه وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وتقلينني لكن إياك لا أقلي من قلى بمعنى هجر كقوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. فعندئذ نقول إن هذه الجملة التفسيرية في قول صاحب النشر في أي بين قوسين في علم الأصول أنها جملة تزيد ما قبلها توضيحا وكشفا وتأتي بما يدل على معنى القول دون حروف ذلك القول. إذن الجملة التفسيرية توضيح لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب، إنما هي توضيح لكلام سابق، فكأنها تأتي جملة بين قوسين أو كشكل الجملة المعترضة. فعندئذ نقول إن هذه الجملة التفسيرية لا محل لها من الإعراب أي في علم الأصول، لأنه من المفترض أنه يريد أن يطلع بالكتابة والشرح والنظم فيما يتعلق به بعلم الأصول. قال وهي، قال إيه وهي اسم هذا الضمير يعود على ماذا؟ على المقدمة. إذن وهي أي المقدمة بكسر الدال أفصح من فتحها، بمعنى لك أن تقول مقدمة ومقدمة، مقدمة بالكسر أفصح ومقدمة جائزة لكنها دونها تلك في الايه في الفصاحة وهي قليلة. طيب لو قلت مقدمة تتصور أن الفاعل هنا هو المؤلف، فتقول مقدمة أي قدمها المؤلف يمهد بها لمطلوبه الأصلي وهو مضمون الكتاب والبحث، إذن هي أصبحت مقدمة. فإن قلنا مقدمة إذن أصبحت هي اسم فاعل، هي التي تقدم لما بعدها، مثل ما نقول في الكتب المطولات أي التي طولها العلماء في الشرح والتفصيل والبيان، أو المطولات أي تلك التي تطيل الشرح، تلك التي تطيل الشرح، وكذلك تقول المستجدات والمستجدات فيما يعرف بالنوازل في الفقه عندنا، الفقيه النوازلي فلان والمعني بالمستجدات أو المستجدات، المستجدات أي التي جدت للناس، المستجدات عدها الناس جديدة عليهم، واضح؟ اللي هو الفقيه النوازلي. وطبعا إحنا أحيانا نريد أن نرد على هؤلاء الذين زعموا جمود الفقه، نقول لا يوجد جمود في الفقه، الفقه لم يكن جامدا ولا في مرحلة من مراحله. فإن شئت أن تتأكد فعليك بفقه النوازل، في فقه النوازل الذي يبرز عناية الفقهاء دائما في التجديد، ولكن كلمة الجمود الفقهي نحن لا نجد لها تعريفا ولا معنى، اختصروا وأصبح الفقه عبارة إما اختصار وإما شرح. طب هل هذا الشرح هو تكرار أم فيه إضافة علمية؟ ابحث عن الإضافات العلمية، شروح خليل تزيد على المئة، قارن بينها حتى تعلم إن كان هناك جمود أم ليس هناك جمود. لكن تطير الكلمة في الآفاق ثم يقلدها الناس ثم تصبح مثلا، والجمود الفقهي والجمود الفقهي والمختصرات والشروح والحواشي ولم يخرجوا عن الاختصار والتحشية. هل ما كتبه الجويني في الأصول هو نفسه ما كتبه في جمع الجوامع، أم أن هناك تجديدا في الترتيب والتنظيم وإضافة واستدراكا؟ لذلك نحن نجد مع الأسف الشديد أن كلمات إعلامية لا أصل لها في الحقيقة تصبح مثلا وتدور بين المسلمين كما لو أصبحت أمثالا. إذن عندما نقول مقدمة ومقدمة، مستجدات ومستجدات، مطولات ومطولات، الطالب الممتحن والطالب الممتحن، الطالب الممتحن هو الذي يقوم بالامتحان، الطالب الممتحن باعتبار أن أستاذه يمتحنه. إذن هكذا نفهم العبارة مقدمة ومقدمة. مقدمة تقدم للموضوعات، مقدمة قدمها المؤلف أو المصنف للموضوعات التي سيتناولها في البحث. عندما قال وهي بكسر الدال أي مقدمة أفصح من فتحها من قدم، اللازم بمعنى تقدم. هو لماذا يريد أن يقول هي أفصح؟ أولا هي من باب نصر ينصر من حيث الصرف، أي قدم يقدم، قدم يقدم، قدم زيد. طيب إذا كان الفعل لازما فهل يأخذ مفعولا؟ لا يأخذ مفعولا. فإذا كان لا يأخذ مفعولا فكيف جاءت مقدمة وهي اسم مفعول؟ أقول ذهب فعل لازم، أي يكتفي بفاعله ولا يأخذ مفعوله إلا بحرف. ذهب إلى المدرسة، هل أقول مذهوب إليها، منوم عليه، نام ينام؟ حيث كان الفعل لازما فهذا لا يتصور أنه يأخذ مفعولا. ومن ثم نقول إذا قلنا مقدمة فهي اسم مفعول والفعل لازم، واضح؟ فكيف يكون قدم مقدمة إلا إذا قال قدم، إلا إذا قال إيه قدم، فتصبح إيه متعدية. أما الفعل فهو في أصله لازم، فهو في أصله لازم. بمعنى تقدم، بمعنى إيه؟ تقدم. طيب والمصدر قدما وقدوما، وقدمهم واستقدمهم أي تقدمهم. والله تعالى يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. طب هل ذكر مفعولا؟ إذن أيضا بقيت هي باقية على اللزوم، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. إذن الأفصح مقدمة، ويجوز مقدمة فيما هو أقل منها استعمالا وما هو أقل شهرة وما هو ضعيف. تفضل سؤالك.
السؤال يقول انه يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. المقدمه كونه مشدد اذا الفعل متعدي والمفعول فيه محذوف، اي لا تقدموا شيئا، والغايه من الحدث العموم، اي لا تقدموا اي شيء بين يدي الله ورسوله.
ولو صدقه، يعني الحذف مؤذن بالعموم صح؟ يعني فاما من اعطى واتقى، حذف المفعول اكيد. ليه؟ لأننا نعلم أن أعطى واتقى، أعطى دينارا ودرهما وطعاما وثوبا واتقى الله، فنقول هنا بالتأكيد المفعول به محذوف، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، إذن المفعول به محذوف. ولما يحذف فهذا مؤذن بالإيه؟ بالعموم أو الإهمال. يعني فسقى لهما مؤذن بالإهمال، لأنه لا ينفعك في القصة سقى غنما أم سقى بقرا أم سقى إبلا، لكن عليك أن تنتبه إلى القضية الكبرى، وهي أنه سقى مع حاجته إلى المال ولم يطلب أجرة، فهو لا يريدك أن تنشغل بالإبل والبقر هنا بقدر ما أنه يريد أن ينبهك إلى القضية الكبرى، وهي أنه الفعل سقى هو المطلوب هنا، وأعطى كذلك هنا يريد أن يقول لك أعطي أي شيء، فأهملت المعطى من باب أنه مؤذن بالعموم وأن تعطي أي شيء. طيب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، حذف المعلوم، أي علم؟ واضح؟ الآن لا تقدم هنا، هل تستطيع أن تقول أي تقديم ممنوع؟ هل هو هنا مؤذن بالعموم فيمنع أن تقدم الصدقة، ولا هو تقديم معين وهو الرأي؟ تقديم ليه؟ الرأي. إذن لاحظ أنك لا تستطيع أن تقول هنا بالعموم، والأصل عدم الحذف، والأصل عدم الحذف. لك أن تقول قدم أنها تأخذ مفعولا على قول، وهذا موجود، وأجزنا أن نقول مقدمة، صحيح؟ صحيح؟ ولكننا شهرنا الأفصح وهي مقدمة على أن الفعل لازم، على أن الفعل لازم، والتضعيف لا يقتضي التعدية، لا يقتضي التعدية دائما، يعني قدم قدم لا يقتضي، والهمزة لا تقتضي التعدية دائما. ومن ثم نحن نقول بالأمرين معا، مقدمة ومقدمة، لكن مقدمة مقدمة بالكسر هي الأفصح، ولم نخطئ، لم نخطئ مقدمة. لاحظوا هذا، وهذا من ساعة البحث عند علمائنا، فيقبلون ما هو أفصح ويقدمونه على غيره، لكنهم لا يخطئون الغير طالما أن له وجها صحيحا في اللغة، فيقبل الأمرين إلا أن أحدهما أرجح وأقوى. ثم قال وهي ما يتوقف عليه الشروع في الفن، هذا عن المقدمة، أي ما يتوقف عليه الايه المطلوب، يعني تريد أن تتحدث في موضوع، هذا الموضوع لن يفهم إلا بهذه المقدمة، يعني تريد أن تحل مسألة رياضيات لابد من جدول الضرب مثلا، تعلم الجمع، هذه مقدمات يتوقف عليها إيه؟ المطلوب. لكن لو أردت أن تشرح سيرة أستاذ رياضيات في المقدمة وأن تنوه بقيمته، فإن هذا لا يتوقف عليه فهم الرياضيات، واضح؟ إنما هي من المباحث المعينة، ولكن لا يتوقف عليها المطلوب، لا يتوقف عليها المطلوب. يتحدث المؤلفون في أول كتبهم من الذي قام بالتأليف في المقدمة وعن مكانته في العلم، لكن هل يتوقف العلم على معرفة هذا الشخص؟ إذن هو يريد أن يبين لك أن المقدمة لها أكثر من معنى، فقد تكون ما يتوقف عليه المطلوب، وقد تكون ما يتوقف عليه المطلوب ويزيد، ما يتوقف عليه المطلوب ويزيد. إذن نحن في المقدمة أمام معنيين، المعنى اللي هو ما يتوقف على المطلوب، فإذا أراد أن يتكلم هنا عما يتوقف عن المطلوب يتكلم عن علم الأصول في نفسه، أدلته الإجمالية، قواعد أصولية، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. يتوقف هذا المطلوب على معرفة معنى القاعدة، تمام، على معنى أصول. لكن في الكتاب تكلم عن التحسين والتقبيح، تكلم عن أهل الفترة، نجد كتبا أصولية تتكلم عن ذلك. فهل ما تكلم به الفقهاء هنا دون منهجية أو دون أصول، إنما كان لهم في هذا الأمر أكثر من اتجاه، اتجاه يريد أن يتكلم على المطلوب فقط، واتجاه يريد أن يتكلم عن أشياء لا يتوقف عليها المطلوب لكنها فيما بعد ستكون معينة لنا، ومن باب التتمات في العلم. فعندما تقول التعارض والترجيح هو تعيين الدليل، يعني عندك دليلان فتريد أن تقول هذا الذي سأستدل به، فترجح أحد الدليلين على الآخر. صفات المجتهد ليست هي قواعد الأصول، إنما هناك مباحث موجودة هي من باب التتمات في العلم. وأيضا في المقدمة هناك ما يزيد على ما يتوقف عليه المطلوب، ما يزيد على ذلك، مثل المقدمة التي سيتكلم فيها عن أهل الفترة وعن التحسين وعن التقبيح. أو بعضهم أحيانا يتكلم عن الأحكام الخمسة في المقدمات وبعضهم يهمل ذلك. أحيانا بعضهم في الدلالات يتكلم عن حروف المعاني كحروف العطف وحروف الجر كالسبكي. وهناك من لا يتكلم عن هذا لأنه لا يراه من باب الأصالة في هذا الباب، إنما هو من علم النحو، مثل ما فعله في المراقي فلم يتكلم عن حروف المعاني، لكن السبكي رآها داخلة في دلالات الألفاظ لأنها ستتكرر في كل الجمل، وهي حروف العطف وحروف الجر، وتكلم عنها باختصار بوصفها معينة. الآن المقدمة إما أن تكون مقتصرة على ما يتوقف عليه المطلوب فقط، وإما أن تكون على ما يعين على المطلوب وإن كان لا يتوقف عليه، كما قلنا في التحسين والتقبيح. إذن لما وضعوا التحسين والتقبيح فيما يتعلق في علم أصول الفقه، مع أن التحسين والتقبيح هو في أصول الدين، أهل الفترة في أصول الدين، لا يترتب حكم على أهل الفترة في الدنيا، يعني إحنا لا يوجد عندنا ناس نطبق عليهم أحكام أهل الفترة، واضح؟ فعندما تكلم على التحسين والتقبيح إنما لما له من مدخل في الأحكام، لما له من مدخل في الأحكام. فعندما تريد أن تقول إن الحكم ثابت بالشرع، وأنا سأتكلم عن الأدلة الشرعية، من باب المقارنة سيأتي لك بمثال على من لا يقول بذلك ويقول بالتحسين والتقبيح العقلي. طيب، هل هذا الذي ذكروه في موضوع التحسين والتقبيح العقلي اعتباطا أم لهم فيه وجهة نظر؟ أنا سأضرب مثالا. الآن يقولون لك في صور الفضاء الاجتماعي والتلفزة، إذا ذبحت الذبيحة بالسكين فإن ذلك من الناحية العضوية والبيولوجية يطهر، وهذا الذبح مثلا يكون معه التسمية، هذه ذبيحة سمي الله عليها وحللنا دمها فوجدناه كذا كذا، وهذه ذبيحة لم يسمى الله عليها، أصبحنا نتأثر بالتحسين والتقبيح الطبعي. طيب، من نسي التسمية؟ هل خبثت الذبيحة إذا نسي التسمية؟ لا تخبث، وهي مشروعة. طيب، وذبيحة الكتاب مشروعة. فإذا كان الأمر كذلك، تعال إلى صيد السمك لا يذكى أصلا، فعندما تأتي إلى مجتمع مغرق في التأثر بالطبيعيات وأنه يريد أن يأخذ أحكامه الشرعية من هذه الطبيعيات، ستجد أننا أصبحنا نحرم ونحلل بالإيه؟ بالطبيعة. طيب لما يناقش الدخان يقول لك هذا خبيث لأنه استقذره الطبع. طب ربما طبع آخر قد استحسنه، استقذره طبعك واستحسنه غيرك ودفع فيه مال اللبدة. إذن نحن نكون قد فسرنا الخبث من الناحية الطبعية ورتبنا عليها حكما شرعيا، لكن هو يريد أن يقول لك إن الحكم الشرعي من حيث الطيب والخبث لا يتعلق بالذات وطبائع الأشياء، إنما يتعلق بفعل المكلف. ففعل المكلف في مبحث علم أصول الفقه والفقه، وهم باحثون في موضوع الاجتهاد، فعندما يقول إن الخبث والطيب هو في طبيعة الشيء هو قول المعتزلة، لكننا نحن نفسر الحسن والقبح من حيث فعل المكلف لا من حيث طبيعة الشيء. فعندما تأتي إلى رغيف خبز مسروق فهو خبيث لفعل المكلف وهو السرقة، فهو خبيث له، بينما لو اشتراه بديناره ودرهمه نفس الرغيف يصبح طيبا. إذن الحسن والقبح ليس في ذوات الأشياء، إنما هو باعتبار أفعال المكلفين، فيعرف الخبيث بأنه ما تعلق به حق الله أو حق العبد. فإذا تعلق حق الخباز بالرغيف المسروق فإن هذا الرغيف على آكله من حيث سرقته حرام عليه، وإن كان هو في نفسه لا يتصف عندنا بطيب أو خبث. كذلك من كانت له مزرعة يزرع فيها العنب فحصد العنب وصنع منه خمرا فلم يتعلق به حق العبد، إنما تعلق به حق الله. إذن الخبيث ما تعلق به حق الله أو ما تعلق به حق العبد. إذن هذا أليس له تفريع في الأحكام العملية وهي شأن الفقه، والأصول هنا هو أصول الفقه أم لا؟ إذن لنا فيه شأن، وهذا مبحث معين لنا على الأحكام، معين لنا على الأحكام. طيب المباحث النحوية، هل ما جاء به الأصوليون في مباحث النحو كانت عبارة عن نسخ لمبحث النحو من شرح ابن عقيل ولصق له في كتاب نشر البنون أو في كتاب جمع الجوامع، أم أن الأصولية قد تناول هذا المبحث النحوي من زاوية أصولية مثل الصفة؟ هل الصفة مخصصة أم ليست مخصصة؟ مفهوم الصفة هل له حجية أم لا؟ تمام. الحال من المخصصات، جاء زيد راكبا، لم يبحث أنها صناعة لفظية وراكبا منصوب حال وصاحب الحال زيد، وهي تبين هيئة وقوع الفعل جاء، إنما يريد أن يتكلم عن الحال هنا بوصفه من المخصصات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء، خيلاء حال، تمام، وصاحب الحال من، تمام، وخيلاء وصف لجر. طب فإذا لم يجره خيلاء كالمرأة من باب الستر ما حكمها؟ من كان يتعاهد ثوبه كأبي بكر هل هو جر ثوبه خيلاء؟ إذن النحوي عندما يأتي إلى مبحث الصفة وإلى مبحث الحال، ويأتي إلى مبحث من. هل يتناول من هنا على أنها اسم موصول بمعنى الذي وهي معرفة وإلى آخره، أم يريد أن يتكلم عن صفة العموم في كلمة من؟ عندما يأتي كلمة الكلمات المستغرقة بأل الحمد لله رب العالمين، إنما يريد أن يتكلم من العموم الذي يمكن أن يخصص، مثلا في غير كلمة الحمد، تمام؟ إذن هو يتكلم عن مباحث نحوية، لكنه يريد أن يتناولها من حيث كونها موضوعا أصوليا، مثل لا إله إلا الله، لا نفي للجنس، وإله اسم لا، اسم لا. طيب لا إله إلا يوجد إله، طيب إلا استثناء، إلا إيه؟ استثناء إلا الله. طيب لما بتقول لا إله نفت الإله، وقال الشيوعي لا إله والحياة مادة، وأنت قلت لا إله إلا الله، ما الفرق في الإعراب بين القسمين الأولين في الجملتين؟ لا إله الأولى التي قالها المسلم، ولا إله التي قالها الشيوعي، من حيث صنعة اللفظ لا يوجد أي فرق. ليه؟ هذا نافي للجنس وهذا نافي للجنس، لكن هل ما قاله المسلم لا إله هي لا إله التي قالها الشيوعي؟ ما الاختلاف؟ الاختلاف من حيث قصد المتكلم ومراد المتكلم، لا من حيث تركيب الألفاظ. فذاك أراد أن ينفي الإله قصدا في قلبه، أما المسلم عندما قال لا إله إلا الله لم يكن نافيا في مرحلة من مراحل القول في موضوع ما يتعلق بمراد المتكلم، فمراد المتكلم مثبت قبل أن يتكلم، وأثناء الكلام وبعد الكلام، وما جاء بالكلمة إلا لأنه قاصد للإثبات. أما أنك تقول إنه يريد أن يكفر ثم يؤمن، فكلما قال لا إله إلا الله كفر بالله ثم آمن، على حسب الله النافي للجنس، هذا بيأخذ علامة صفر في درس الأصول، ويأخذ علامة كاملة في درس النحو. لماذا؟ لأن الأصولية يريد أن يبحث عن مراد الله ومراد رسوله ومراد المتكلمين في أقوالهم، فهو عليه أن يبدأ بالنحو والبلاغة، لكنه يقطع شوطا بعد ذلك. هل من مباحث النحاة العام والخاص مفهوم المخالفة؟ ليست من مباحث، لكن العام والخاص يخصص بالصفة، العام اللي هو بأل، الأسماء الموصولة تدل على العموم. انظر إلى النحوي عندما يتكلم عن الذي معينة، معينة للشخص المتكلم عليه، جاء الذي سافر أمس، ليست من صيغ العموم في اللغة النحوية، ليست من صيغ، هي من المعارف التي تعين شخصا، هو الذي سافر أمس. لكن عند الأصولية الذي ليست من ألفاظ الخاص، إنما هي من ألفاظ العموم، لأنه يريد أن يتكلم بصيغ ودلالات الألفاظ، وهذا مشروح في دلالة العام. من أراد أن يبحث عن صيغ دلالة العام فعليه أن يتابعها هناك. فالذي يكفينا هنا أن نقارن بين صنعة الأصول وصنعة النحو والبلاغي، وتأثير ذلك في الفن نفسه، وتأثيره في المقدمة التي يقدم لها. لما تقول تحسين وتقبيح طبع، الآن العالم يتأثر بالطبائع، يتأثر بالطبائع جدا، والطبيعة مهيمنة، والطبيعة منتجة وخالقة، يعني الطبيعة منتجة وخالقة. انظر إلى ذلك في اللي هو كليات الطب والبيولوجيا لم يعد هناك أن هذا الكون يسير على الطيران الآلي، لم يعد له خالق مجدد فيه يخلق في كل لحظة، وأصبحوا متأثرين في الطبائع. وممكن فيروس كورونا الآن هو واضح في العالم أنه لا يوجد ذكر لله أبدا، وكأن هذا يفعل نفسه بنفسه ويخلق نفسه بنفسه. حتى الفلسفة الإعلامية معزولة عن عقيدتنا الإسلامية، إنما تنطق بحسب ما هو موجود في الفلسفة الغربية، بحسب ما هو موجود، وهذا تأثير للطبائع. ونحن ممكن لما تداولنا بعض النقاط، تأثير الجغرافيا، تأثير الجغرافيا وتقسيم البلدان جغرافيا، الانتماء للدولة الوطنية في المفهوم الغربي التي تنسلخ من الدين، بمعنى أنت ابن فرنسا في المؤسسات العامة تنسى دينك خارجا، تدخل الكل سواسية. هيمنة الطبيعة الجغرافية على هؤلاء القوم. طيب الطائفية، يعني وردت أنا أتكلم عن الطائفية، الطائفية يجوز لك الانتماء والتفاخر والاعتزاز بالجغرافيا اللي هو إيه؟ الدولة في وفق حدود الحروب الحديثة، لكن إذا أظهرت انتماءك إلى أمتك وهم أهل السنة والجماعة حسب المنظومة، أنت متهم بأنك طائفي. الطائفية هكذا معناها أنك لا تنتمي إلى دين، لا تنتمي إلى مذهب، الانتماء الأول الأساس هو لخارطات الجغرافيا والتقسيمات الموجودة، استعلاء بالقوم. إذن عنصرية القوم، عنصرية العرق الجرماني، عنصرية العرق الكردي، عنصرية العرق العربي، لك أن تتفاخر بالعروبة، لك أن تتفاخر بنادي رياضي وأن تظهر انتماءك، لكن إذا أبرزت إيمانك بالله عز وجل ضمن المنظومة المهيمنة سيظهر أنك أنت منشق. هذا تأثير الطبائع، وقد أثرت على انتمائك لدينك. ربما يقول لك لا أنا بحط جنسيتك في الهوية، لكن أنزع دينك منها، لأن هذه أمور يعني ثانوية. لماذا؟ نحن عرب قوميون، عرق، الأكراد عرق، الترك عرق. طيب الاعتداد بالطبيعة هو شأن إبليس، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا. إذن تأثير الطبائع ما زال قائما منذ الخطوة الأولى للشيطان، وهو الآن مستمر. لكن قد يصبح موضوع أن الطبيعة تخلق نفسها وأنها المادة تفعل نفسها، ويكون ذلك كفرا، مثل مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا. وقد يكون من باب القول بالتحسين والتقبيح داخل دائرة الإسلام، لكن خارج دائرة أهل السنة والجماعة، وهو قوله المعتزلة. طيب قد تدخل هذه اللوثة في التحسين والتقبيح الطبعي كما ذكرت في موضوع الذبيحة، وإذا شربت الماء والماء يعني إذا قلت بسم الله تشكلت بلورات وإلى آخره. القضية التي نؤسس لها أن القبح والحسن باعتبار فعل العبد من حيث موافقته للشرع أم مجانبته له، لا من حيث طبائع الأشياء. على كل الشاطبي تكلم في هذا طويلا في كتابه الموافقات، ويعني أهل السنة منهجهم في هذا واضح، أن التحسين للشرع وأن التقبيح للشرع، ولا يترتب أي أثر في الآخرة من ثواب وعقاب إلا على اعتبار ورود الشرع، كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يكن متعبدا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع، يعني قبل نزول الشريعة ما في شرع. طب هذا أصول دين، هذا إيه؟ أصول دين. لكنني عندما أريد أن أؤصل للنص الشرعي و قواعد الفهم في النص التي ستنتج الحكم، لن يغيب عني موضوع ما يتعلق بالتحسين وما يتعلق بالإيه؟ بالتقبيح. إذن أصبحنا أمام معنيين للمقدمة، المعنى الأول وهو ما يتوقف عليه المطلوب، والثاني يشمل ذلك ويزيد عليه ما يعين على المطلوب وإن لم يكن المطلوب متوقفا عليه. أيهما أعم، الثاني أم الأول؟ الثاني هو الأعم، الأول أخص. يعني الثاني داخل دائرة كبرى وهو المقدمة التي تتوقف على المطلوب وما يزيد عليها من المعينات، والأول أخص بمعنى هو الدائرة الصغرى، وهذا ما يعرف بالعموم والخصوص المطلق، ما يعرف بالعموم والخصوص الإيه؟ المطلق. إذن عندما نأتي إلى هذين المعنيين في المقدمات، وما هو أيضا من مباحث ليست من أصول الفقه أصالة كالتعارض والترجيح والاجتهاد والتقليد، وما هو في المقدمات ما لا يتوقف عليه المطلوب، مثل ما ذكرنا في التحسين والتقبيح وما ذكرنا في أهل الفترة، استشكل المعاصرون هذه المباحث، وربما تكلم عن هذا بعض المتأخرين من الأصوليين. هي قضية منهجية ليست خطأ وليست باطلا. هناك من جاء بمباحث الحكم على أنها معينة وليست ما يتوقف عليه المطلوب، تمام، لأن الحرام والحلال أوصاف لفعل العبد وهذا متعلق بالإيه؟ بالفقه، تمام. طيب، هناك من أتى بما يعين على المطلوب في المقدمات، قضية إنه هذا مخطئ وقوله باطل، وأنك إذا حذفت هذا المبحث وأتيت بمبحث جديد سيكون من باب التجديد في علم أصول الفقه، نقول لك هذا ليس تجديدا، هناك من حذف هذا المبحث قبلك وهناك من أضافه، ومن ثم قضية حذف مطالب الاعتراض على بعض المباحث، زيادة بعض المباحث في الطب أو في الفلك من هنا وهناك فيما يتعلق بتحقيق المناط في المسائل التي تتعلق بالفلك أو بالطب، هذا لا يعد تجديدا. هذه تعد من الأمور الشكلية التي لا تقدم هذا العلم ولا تؤخر فيه. ولذلك التجديدات كانت على يد الشافعي رضي الله عنه على أبي بكر البقلاني، ثم تابعه بعد ذلك الجويني، فكان هؤلاء نقاط مفصلية في علم الأصول، مثل المستصفى للغزالي، السبكي، هناك كان مفاصل في علم أصول الفقه وكان هناك قفزات في هذا الباب، هذه تسمى مراحل تجديدية، كما فعل الإمام الشافعي في بداية هذا العلم كما سيأتي. ومن هنا نقول إن التجديد في العلم لا يكون من باب حذف مبحث وإضافة مبحث والاعتراض على كلمة هنا وكلمة هناك، إنما التجديد يكون أنك تأتي إلى هذا العلم فتعطيه دفعة جديدة في الواقع، من حيث أنه أصبح منهجية بحث عامة فيما يتعلق بالقضاء والقانون وما إلى ذلك ونظريات البحث العلمي. يعني ممكن نحن ندخل على كلية التربية، ماذا تفعلون؟ الإنسان لماذا شذوذ الجنسي؟ لأنه في أنزيمات وطبائع وكذا. إذن أنتم تسلبون الإنسان الاختيار، يعني إذا كان الشذوذ الجنسي ستقننونه لأنه بناء على أنزيمات، إذن هو تأثير الطبائع، حركة التاريخ عند داروين حتمية، إذن هو ما يسمى بالسيرورة، يعني إنه حتمية التاريخ مرحلة تنتج مرحلة والنهاية ستكون الاشتراكية وما إلى ذلك. إذا كانت حتمية فماذا بقي لله؟ وإذا كانت نظرية داروين طبيعية أن الطبيعة تنتج نفسها، فماذا فعل الله في خلقه؟ لذلك هناك موضوعات موجودة وتتبادل لكن لا ينتبه إليها أحد على أنها عبارة عن قنابل قد تنفجر في وجه العقيدة الإسلامية، مثل الداروينية، الطبيعة لا تنتج نفسها، قال ابن عاشر لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرجحان. إذا كانت الطبيعة تخلق نفسها إذن هذه الطبيعة هي الموجد، إذن ماذا فعل الله إذن؟ لكننا إذا حللنا هذه النظرية كيف إنه في من داروين كيف الإنسان أو الخلق أو الحياة انتقلت من مرحلة الكربون الطبيعي إلى مرحلة الحياة التي نعرفها؟ أعطني الحلقة الواصلة بين هذين. لذلك تقف داروين، نظرية داروين الآن حتى في حقل العلم غير قادرة على تفسير التجارب العلمية، غير قادرة على الإجابة على الأسئلة، لكن سيأتينا موديل ثاني. طب معنا من عندنا صار يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، تبرير الداروينية. إذن نحن هنا كنا في حلقة وصل ما بين أصول الدين وعلم الكلام وبين أصول الفقه، ونبين وقد بينت في المقدمات وأكدت كثيرا على أن إرادة الله وأوامره لا ترجع إلى علل في المخلوقات بل إلى علمه وحكمته سبحانه وتعالى. إذن قال لك هنا ومقدمة الكتاب أعم منها مطلقة، هذا هو الذي قلت العموم والخصوص المطلق، بمعنى عندما تقدم في الكتاب لما يعين على مطلوبات الكتاب فقد تذكر أسماء المؤلفين السابقين، هذا لا يتوقف عليه العلم، على مكانة عالم هذا لا يتوقف عليه العلم، قد تكون المقدمات في تاريخ العلم وهذا لا يتوقف عليه العلم، فلذلك مقدمات الكتب أعم من المقدمات بمعنى ما يقدم للشيء أي ما يتوقف عليه المطلوب. إذن ما يتوقف عليه المطلوب أخص، وما هو يشمل ذلك ويزيد عليه كمباحث معينة على المطلوب ولكن المطلوب لا يتوقف عليها، فعندئذ نقول هذا من باب مقدمات الكتب، ومقدمات الكتب أعم من المقدمة بمعنى ما يتوقف عليه المطلوب. لاحظ في قوله لارتباط بينهما، ما قدم أمام المطلوب لارتباط، يعني في ارتباط في المقدمات المعينة أم لا؟ في ارتباط، لكن هل يتوقف عليها المطلوب؟ إذا لم يكن تقديمها ارتباطا كالحديث في التحسين والتقبيح وأهل الفترة، إنما لوجود ارتباط، وإن كان المطلوب لا يتوقف على هذا الذي تم تقديمه. لاحظ في قوله مفسرا، فمعرفة الأحكام الخمسة حلال حرام مندوب إلى آخره معروفة لكم مقدمتهما، فمعرفة الأحكام الخمسة مقدمتهما، وخطبة ألفية ابن مالك مقدمة الكتاب فقط، إذن هي تقدم لهذا الكتاب فتشتمل على ما يعين عليه، وهذا ما بينه المصنف والشارح رحمه الله تعالى من أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. إذن في قوله توقف على معرفة الشروع في المطلوب أم لا، عبارة وراءها نقطة وليست هذه هنا علامات استفهام. وبالنسبة لما أكدت ونبهت عليه أن هناك من استبد بالرأي وزعم أن الأصوليين أقحموا في هذا العلم ما ليس منه وأخرجوا منه ما كان منه، إنما هو استبداد بالرأي لأنهم لم يلاحظوا منهجيتهم وطريقتهم في كتابة المقدمات وفي التأليف، لا سيما وأن الشارح والناظم أيضا قال في مقدمة الكتاب منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررة، أنا لا أريد أن أدخل في ما ليس في هذا الفن، لكن فيه ما هو معين وفيه ما هو أصلا، وبالتالي هو منه في كلا الحالين. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.